إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح رحمه الله: والآية دالة على وجوب اختصاص الخالق تعالى بالعبادة، لأنه سبحانه هو الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعله بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضر، فهو الذي يأتي بالرزق لا يأتي به غيره، وهو الذي يدفع الضر لا يدفعه غيره، كما قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والله سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه، وقدرته من لوازم ذاته. فالقدرة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وقدرته من لوازم ذاته تعالى، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته، لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه، واجب له من لوازم ذاته، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره. ففعله وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريد فعله فإنه فعال لما يريد. وهو سبحانه بالغ أمره، فكل ما يطلبه فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين من ظهير، وليس له ولي من الذل. هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالوا: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وقد فسره السلف ببعض أفراده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيط كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. أما أثر عمر فعلقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد كما في تغليق التعليق، وكذلك البغوي كما في تفسير ابن كثير، وأيضا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن حسان بن فائد عن عمر رضي الله عنه، وسنده حسن. وأما أثر جابر رضي الله عنه فعلقه البخاري في صحيحه، ووصله ابن جرير وابن أبي حاتم، وسنده صحيح على شرط مسلم. قال عمر رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيط كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وهذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في الدر المنثور، وسنده صحيح. قال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال مالك كما روى ذلك ابن أبي حاتم بسند صحيح: الطاغوت كل ما عبد من دون الله.
قال الشارح رحمه الله: قلت وهو صحيح، لكن لا بد فيه من استثناء من لا يرضى بعبادته. فالطاغوت كما قال مالك رحمه الله كل ما عبد من دون الله، ولكن لا بد من الاستثناء هنا، لا بد من استثناء من لا يرضى بعبادته. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم ممن أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله عنه في إعلام الموقعين. وأما معنى الآية، فأخبر الله تعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. اعبدوا الله فأمر بعبادة الله، واجتنبوا الطاغوت فأمر بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولا يصح التوحيد إلا بهذين الأصلين، وهما ما عبر عنه كثير من أهل العلم بالنفي والإثبات، فلا بد من الإتيان بهما معا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. فكثير من الناس لا يعرف هذا الأمر، وهو من أجل الأمور وأكبرها ومن أوجبها على العبد أن يكون آتيا بالنفي والإثبات معه. كثير من الناس يأتي بالإثبات وحده، ويظن نفسه من الموحدين بل من كبار الموحدين، ولا يصح التوحيد إلا بهما معا. وهي حقيقة معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات. في قول الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله: اعبدوا الله، الإثبات، وفي قوله: واجتنبوا الطاغوت، النفي. فدلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي والإثبات، فيثبت العبادة لله وحده وينفي عبادة ما سواه، وهو التوحيد الذي تضمنته سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون، وهو معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال ابن القيم رحمه الله: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون نفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. إذا اقتصرت على النفي وحده، فإنك حينئذ لا تكون قد أتيت بحقيقة التوحيد. النفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون نفي، وإنما يكون التوحيد توحيدا إذا تضمن النفي والإثبات معا، وهذا حقيقة لا إله إلا الله. ويدخل في الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه. وقد دلت الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على أن الحكمة في إرسال الرسل هي عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخلاص في العبادة لله، وإن اختلفت شرائعهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأيضا دلت الآية على أنه لا بد من الإيمان والإيمان لا بد فيه من العمل، وفي هذا الرد على المرجئة والكرامية، فلا بد في الإيمان من العمل، وفي هذا رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان، وعلى الكرامية كذلك، فإنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الخاطئ. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هكذا ثبت في بعض النصوص، يقول الشارح لم يذكر الآية بكمالها. قال مجاهد: وقضى يعني وصى. رواه ابن جرير بسند صحيح، وكذلك قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، كما في تفسير عبد الرزاق وفي تفسير ابن جرير وفي الدر المنثور. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقضى ربك يعني أمر. قضى وصى، وقضى أمر، وقضى حكم أيضا. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، أن هي المصدرية، وهي في محل جر بالباء، والمعنى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بل هو إما، أي هذا الذي تعبدونه من دون الله، إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجونها، وإما جماد لا يستجيب لمن دعاه. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. وعطف حق الوالدين على حق الله تبارك وتعالى دليل على تأكد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله، وهذا كثير في القرآن العظيم، يقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين، كقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وكما في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان، وبالوالدين إحسانا، ولم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم أنواع الإحسان كلها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين والحث على ذلك وتحريم عقوقهما كما في القرآن، يعني جاء في السنة كما في القرآن. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وهذا في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الشيخان قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي في السنن وفي العلل الكبير، والبزار في المسند، وبحشل في تاريخ واسط، والحسن بن سفيان في الأربعين، وابن حبان في صحيحه، والخليلي في الإرشاد، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الجامع، والبغوي في شرح السنة، وغيرهم مرفوعا. ورواه البخاري في الأدب المفرد، والترمذي في سننه، وغيرهم من طرق عن شعبة به موقوفا. وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني بشواهده كما في الصحيحة، ورجح الترمذي وقفه. رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. وعن أبي أسيد الساعدي، هو مالك بن ربيعة الخزرجي الساعدي من البدريين رضي الله عنهم، مات سنة 60، وقيل إنه آخر من مات من البدريين كما ذكر ذلك في الإصابة. قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقالوا: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه والروياني في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب والخطيب في الموضح والمزي في تهذيب الكمال من طريق علي بن عبيد الأنصاري عن أبي أسيد الساعدي به، وسنده ضعيف. علي بن عبيد لا يعرف. الأحاديث في هذا كثيرة، يعني في بيان وجوب بر الوالدين، قد أفردها العلماء بالتصنيف، وذكر البخاري منها شطرا صالحا في كتاب الأدب المفرد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. قال ابن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم، وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فكأن في الآية كلام محذوف دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. كأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق ألا تشركوا به شيئا، والدليل على ذلك أنه جل وعلا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. قال الشارح رحمه الله تعالى: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به وكل مشرك فيه من أنواع العبادة، فإنه كما ترى ذكر شيئا أنكر النكرات، فإنه يعم حينئذ جميع الأشياء، يشمل كل مشرك به وكل مشرك فيه من أنواع العبادة، فإن شيئا أنكر النكرات ألا تشركوا به شيئا، فتعم جميع الأشياء. وما أباح الله تعالى لعباده أن يشركوا به شيئا فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح. ولفظ الشرك والشريك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة. كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يبذلون كانت لهم عبادات، ولكنهم كانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى في العبادة غيره، بل كانوا يطوفون بالبيت يلبون ولهم تلبية كما هو معلوم. فما عند مسلم في الصحيح لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فكانوا يأتون بهذه التلبية ويشركون بالله تبارك وتعالى. فإذا لفظ الشرك والشريك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان والصالحين والأصنام. فإذا لماذا أرسل الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان في حديث هرقل، والحديث في الصحيحين برواية ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا فالأمر كبير، لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يجحدون وجود الله، ولم يرسل إلى قوم ليست لهم عبادات يتوجهون بها إلى الله، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يقرون بأن الله هو خالقهم وخالق آلهتهم التي يعبدون من دون الله، وهم يتوجهون ببعض العبادات إلى الله، ولكن يشركون في العبادة مع الله تبارك وتعالى سواه. هذا أمر كبير، لأنه يتورط فيه كثير من المسلمين، علموا أم لم يعلموا، والذين يتكلمون في الدين ويدعون إلى الله رب العالمين في غفلة عن بيان هذا الأمر الخطير الذي لأجله أرسل الله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وقوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدر وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكر ذلك القرطبي في تفسير. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي. والحديث الذي ذكره ابن مسعود ينطبق على الآية في سورة الفرقان، قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء، ذكر ذلك في تفسير. وفي التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري من الحنفية قال الشيخ الشارح وقد نقل منه أو نقل عنه وهو تفسير عظيم، ولا تقربوا الفواحش أي القبائح. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال ابن كثير هذا مما نص تعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فذكر العام ثم ذكر بعض أفراده للدلالة على التأكيد، فنص تعالى على التأكيد عنه وذكره مع أنه داخل في النهي عن الفواحش، وذلك لعظمه جرما. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال الشارح رحمه الله تعالى: رواه البخاري. وهذا سبق قلم منه رحمه الله، فالحديث في البخاري من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكذلك هو في تفسير ابن كثير، وهو المصدر الذي نقل منه الشيخ سليمان رحمه الله، وليس من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فالحديث عند البخاري إنما هو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وليس كما قال الشارح رحمه الله إنه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون ترج بالإضافة إلينا، أما من سمع هذه الوصية فإنه يرجى وقوع أثر العقل بعدها. فقوله تعالى لعلكم تعقلون هذا ترج بالإضافة إلينا نحن، أي من سمع هذه الوصية يرجي وقوع أثر العقل بعدها. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا غير صحيح، والصواب أن لعلها هنا للتعليل، أي أن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فما ذكره ابن عطية غير صحيح كما قال الشارح رحمه الله تعالى، فقد ذكر ابن عطية في التفسير أن قوله تعالى لعلكم تعقلون ترج بالإضافة إلينا. قال الشارح رحمه الله معترضا: هذا غير صحيح، والصواب أن لعل في قوله تعالى لعلكم تعقلون للتعليل، أي أن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ولنعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي قال: ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة. ثم استثنى ما يحسن وهو التشمير والسعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه، فمن كان من الناظرين له مال يعيش به فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم ألا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرهما، ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه من ربح نظره، وإلا دعت الضرورة إلى ترك مال اليتيم دون نظر، فالأحسن أن ينظر ويأكل بالمعروف. قاله ابن زيد. وقوله تعالى حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. قال ابن عطية: وهو أصح الأقوال وأليقها بهذا الموضع. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وقد روي نحوه عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم، ويدل عليه قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فاشترط تعالى للدفع إليهم 3 شروط: الأول ابتلاؤهم، وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم. وأما الشرط الثاني فالبلوغ، وأما الشرط الثالث فالرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فاشترط تعالى للدفع إليهم ثلاثة شروط: الأول ابتلاؤهم، وهو اختبارهم وامتحانهم بما يظهر به معرفتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم، والثاني البلوغ، والثالث الرشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد عليه في قوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إلى قوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. ذكر ابن كثير ذلك رحمه الله تعالى في تفسيره، وقال غيره: القسط العدل. وقد روى الترمذي وغيره بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. رواه الترمذي والطبراني في الكبير، وابن عدي في الكامل في الضعفاء، والحاكم في المستدرك وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب، وابن الجوزي في العلل المتناهية. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث. وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا، وحسين بن قيس متروك كما في التقريب. وروي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح، رواه هناد في الزهد والبيهقي في الشعب، وسنده صحيح على شرط مسلم. لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال ابن كثير: أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردوية عن سعيد بن المسيب مرفوعا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وابن مردوية وكذلك ابن راهوية. ذكر السيوطي في التدريب وذكر غيره في غيره أن المحدثين كذا كانوا ينطقونها، لا يقولون راهويه لأنهم يقولون وي شيطان، فعلى درب المحدثين إن شاء الله نسير. عن سعيد بن المسيب مرفوعا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. هذا رواه ابن مردوية كما في تفسير ابن كثير وكما في الدر المنثور، وفي سنده مبشر بن عبيد وهو متروك بل رماه الإمام أحمد بالوضع. قال: هذا مرسل غريب. القائل هو ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: وفيه رد على القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي: هو أبو علي الطبري صاحب التفسير الذي عزى إليه الشيخ قبل، قال: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير بالرضا والغضب، بل يكون على الحق والصدق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب ولا إلى القريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير يقول: وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك، بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره. قال الشارح رحمه الله: وهو حسن، ولكن الظاهر أن الآية فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك، وبعهد الله أوفوا. وهذه الآية كقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهذا هو المقصود بالآية، وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم، يعني ما قاله ابن جرير وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. الآية شاملة لهذا بطريق العموم، وظاهر أنها فيما هو أخص كالبيعة والذمة والأمان والنذر ونحو ذلك. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يقول تعالى هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي رحمه الله هذه آية عظيمة عطفها الله على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نص أي واتلوا أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي، أي واتلوا أن هذا صراطي. قال الفراء يجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام العظيم مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه ولا التواء، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده خطا مستقيما، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحديث الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعا قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الطحاوي والحاكم ووافقه الذهبي والألباني كما في تحقيقه للمشكاه، وقال ابن كثير في التفسير وهذا إسناد حسن صحيح. وعن مجاهد في قوله ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه السبل التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عنها الله تبارك وتعالى، هذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة القبور وسائر أهل الملل والأوثان والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء والتعمق في الجدل والخوض في الكلام فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب الإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه الشيخان من رواية عائشة رضي الله عنها، وعند مسلم في الصحيح: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدعة، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي، ورواه عبد الرزاق في المصنف، والطبراني في الكبير، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، والمروزي في السنة، والبيهقي في المدخل، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والخطيب في الفقيه والمتفقه، كلهم من طريق أبي قلابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صحيح، رواه البيهقي في المدخل عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه، وسنده صحيح. والذين رووه من طريق أبي خلابة عن عبد الله بن مسعود إسناد الحديث عندهم على هذا النحو منقطع، لأن أبا قلابة لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الحديث رواه البيهقي في المدخل عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه، وسنده صحيح. العتيق هو القديم، وعليكم بالعتيق، العتيق القديم يعني ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى دون ما حدث بعدهم، فالهرب الهرب، والنجاء النجاء، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم، وهو الذي كان عليه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح، قاله القرطبي رحمه الله في التفسير. وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه، وقد أتى ما كان منه يخاف رحمة الله عليه. لذلك قال الشارح رحمه الله تعالى: رحم الله سهلا، ما أصدق فراسته، ولقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر، أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. كلام سهل رحمه الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. قال الشارح رحمه الله: رحم الله سهلا، ما أصدق فراسته، فلقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في الدقيق والجليل. ورحم الله المصنفة رحمة واسعة، فلقد قتل، نحسب أنه قد قتل لأجل التوحيد والدعوة إليه، فإن من كان مأمورا بحرب التوحيد هنالك أمر جنوده بأن يأخذوه إلى المقابر بعدما أسمعه القيان المغنيات يضربن بالمزاهر كأنه يغيظه بما يأتي من المنكرات والمعاصي تحت عينيه وبسمعه، ثم أمره بأن يسير إلى أمام فسار، وأمر الجنود بأن يطلقوا عليه النار فصار كالمصفاة رحمه الله رحمة واسعة، ثم حمل أشلاء من أجل أن يقع الغيظ في قلب أبيه وهو ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو عبد الله رحمه الله، وولده الشارح الشيخ سليمان رحمه الله تعالى. فلما حمل إلى أبيه قال: لو أنه لم يقتل لمات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فلم يرى ثبات في ذلك العصر كذلك الثبات رحمة الله عليهم أجمعين. فيقول: كان ما هو أكبر مما ذكره سهل رحمه الله قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه. هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الطريق القويم. فالصراط المستقيم هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة. هذا هو الصراط المستقيم، تجريد التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا هو الصراط المستقيم، إفراده تعالى بالعبودية وإفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحد في طاعته. هذا هو الصراط المستقيم، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيئين، صدق محبة وحسن معاملة. صدق محبة وحسن معاملة، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. هذا كله من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. قال: ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. والآخية بالمد والتشديد واحدة الأواخي، عود يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة تشد إليه الدابة. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ما نقله الشارح رحمه الله عنه في بدائع الفوائد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. قال الشارح رحمه الله: هكذا ثبت في نسخة بخط شيخنا ولم يذكر الآية. قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرزاق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوا ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. والآية التي ذكر المصنف من سورة النساء هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. هذه الآية في بعض النسخ المعتمدة من نسخ كتاب التوحيد مقدمة على آية الأنعام التي مرت، ولكن تقديم آيات الأنعام إنما هو لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي تاليا لآيات الأنعام، فقدمت ليكون ذكره بعدها أنسب. قال الشارح رحمه الله: هذا أول أمر في القرآن، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لكن ليس في سورة النساء وإنما في سورة البقرة. هذا أول أمر في القرآن، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. تأمل كيف أمر تعالى بعبادته، أمر بفعلها خالصة له ولم يخص بذلك نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما ليعم جميع أنواع العبادة، ونهى عن الشرك به، ولم يخص أيضا نوعا من أنواع العبادة بجواز الشرك فيه، وإنما نهى عن الشرك كله ظاهره وباطنه باديه وخافيه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية، يعني آية النساء واللواتي قبلها، دليل على أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، وإلا فكان المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، فأمروا بالتوحيد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. وفيهن، أي في الآيات، دليل على أن التوحيد أول واجب على المكلف، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله المستلزم لعبادته وحده لا شريك له، وأن من عبد غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد أشرك، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما. من عبد غير الله فقد أشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية، يعني ما مر من آية الأنعام، فقدمت لكلام ابن مسعود عنها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن مسعود رحمه الله هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بمعجمة وفاء ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين أهل بدر وبيعة الرضوان، ومن كبار العلماء من الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه، رواه الترمذي وابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب وسنده حسن، وقال الترمذي حسن غريب. وروى أبو عبيد وعبد بن حميد عن الربيع بن خثيم نحوه، فرواه أبو عبيد في فضائل القرآن وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور عن منذر الثوري قال: قال الربيع ابن خثيم: أيسرك أن تلقى صحيفة من محمد صلى الله عليه وسلم بخاتم، بالخاتم الذي تختم به الصحف، يعني لم يعبث بها أحد بل لم يطلع عليها أحد، وإنما جاءتك من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. فقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات، وسنده صحيح، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن سعد في الطبقات الكبرى من طريقين آخرين عن الربيع بنحوه. قال بعضهم: ما معناه؟ أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، تشبيها لها بالكتاب الذي كتب ثم ختم عليه فلم يزد فيه ولم ينقص منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها وأوصى بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، مع أن الحافظ قال في التقريب عن بعض من روى هذا الحديث ثقة في غير الزهري، يعني سفيان بن حسين الذي رواه عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة رضي الله عنه به. قال الحافظ في التقريب عن سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم، في غير الزهري، وهنا رواه عن الزهري فليس بثقة، بثقة ليس بثقة فيه، هذا تضعيف نسبي ليس بإطلاق، هو ضعيف في الزهري خاصة، يقولون هو ثقة في غير الزهري باتفاقهم، وهذا الحديث من رواية الزهري، ومع ذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذه الأمور المذكورة ويبالغ في الحث على العمل بهن. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث في الصحيحين وبعض رواياته نحو مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. معاذ وهو صحابي الحديث رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن رضي الله عنه. مات سنة 18 بالشام رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة، وفيه فضيلة لمعاذ من جهة ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله على حمار في رواية اسمه عفير بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة عفير. قال ابن الصلاح وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل إنه مات في حجة الوداع. وانظر إلى علمائنا كيف تتبعوا أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم ومتعلقاته، لم يتركوا شيئا يتعلق به صلى الله عليه وسلم إلا ذكروا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. أمره كله ظاهر مكشوف وليس فيه من عاب قط صلى الله عليه وسلم، أرخوا حتى لوفاة حماره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إنه مات في حجة الوداع، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم للإرداف لأنه أردف خلفه ولركوب الحمار خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد؟ الدراية المعرفة، وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها فإن ذلك أدعى لفهمها وحفظها، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه صلى الله عليه وسلم. وحق الله تعالى على العباد هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحتما، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، ووعده حق، إن الله لا يخلف الميعاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه القدرية الجبرية أتباع جهم والقدرية النافية. هذه المسألة حررها الشيخ رحمه الله بهذه الدقة، فراجع كلامه واحفظه عسى أن ينفعك الله تبارك وتعالى به في صد موجات البدع والإلحاد. وقوله فقلت الله ورسوله أعلم فيه حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. وقوله قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فقلت الله ورسوله أعلم. قال بعض أهل العلم إنما يقال هذا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول الله ورسوله أعلم، لأننا لا نعلم ما عند الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى يعلمه إياه. ففي حياة النبي قال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. وراجعوا في قول هذا القول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم يقول نقول الله أعلم. لو أنك كما هو معلوم قصدت بقولك الله ورسوله أنك ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتجد علم ذلك بين تضاعيف الأحاديث، فوجه محتمل، وإن توقفت عند تلك الحدود التي مر ذكرها فذلك. فقالوا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم كما قال معاذ رضي الله عنه، وقالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول الله أعلم. قوله قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، ولا يشركوا به شيئا، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله إن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. وقد مر أن الخصومة لم تكن فقط في أن يثبت وجود الله وأن يصرفوا إليه ألوانا من العبادات، ولكن أن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، وأن لا يعبدوا معه غيره، وأن يتبرؤوا من الشرك والمشركين. وفيه معرفة حق الله تعالى على العباد، وهو عبادته وحده لا شريك له. هذا حق الله عليه، أن تعبد الله وحده لا شريك له. فيا من حق سيده الإقبال عليه والتوجه بقلبه إليه، لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره، فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف والصيانة؟ فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال، وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح الأفعال. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. رواه الطبراني في مسند الشاميين، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والحاكم في التاريخ، والبيهقي في الشعب، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وسنده منقطع، وله شاهد من حديث علي وآخر من حديث ابن عمر، وكلها واهية. والأظهر أن هذا الأثر إسرائيلي، فقد روى الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح عن قتادة قال: إن في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم تذكرني بلسانك وتنساني، وتدعو إلي وتفر مني، وأرزقك وتعبد غيري. وروي نحوه عن الحسن ووهب بن منبه: وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، من ميت رميم في التراب أو بناء مشيد من القباب، فضلا مما هو شر من ذلك. فاللهم أعذنا من الشرك وأهله، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.